برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. روسيا تحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من روسيا حتى نهاية العام الحالي. دعم خليجي منقطع النظير لروسيا لضمان أمن الطاقة العالمي، والعراق وأوبك يؤكدان حرصهما على استقرار سوق النفط. موسكو تعلن تأميم الشركات الأجنبية المغادرة للسوق. روسيا تستخدم الروبل بدلاً من الدولار في تجارتها الدولية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن البلاد، وأمر بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في العام الحالي إلى قائمة الدول المعادية لبلاده والتي حددها مجلس الوزراء. وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية. يأتي ذلك رداً على قرار واشنطن حظر استيراد النفط الروسي، وهو أيضاً ما تعتزم فرنسا فعله. فكيف سيؤثر هذا الأمر على الغرب؟ خاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود. عن هذا السؤال أجاب الخبير في أمن الطاقة إيغور يوشكوف بقوله لسبوتنيك:
لن تكون روسيا أول من ستقطع إمدادات الغاز عن الأوروبيين. حتى في بيانه قال ألكسندر نوفاك إنه يمكننا إيقاف تشغيل التيار الشمالي 1 رداً على حظر مشروع التيار الشمالي 2، على الرغم من أنهم لم يفرضوا أي نوع من العقوبات على مشروع التيار الشمالي 2، ولكن تم تجميده وسحبت الوثائق من الوكالة الفيدرالية التي نفذت التصديق، بحيث لا يمكن لأحد الاستمرار في العمل. إنه مكر بيروقراطي خادع يجعل من الممكن في أي لحظة إطلاق مشروع التيار الشمالي 2. أنا أعتقد أن روسيا تستطيع الرد في مجال الطاقة على تصرفات أوروبا. قبل أيام أعلن بايدن أنه وقع مرسوماً يحظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من روسيا. بقي طبعا الفحم والغاز، لكننا لم نورد الفحم والغاز للولايات المتحدة. قالت روسيا ردا على ذلك إننا سنعد مرسوما حكوميا يحتوي على قائمة بالدول التي سيحظر توريد أي سلع أو مواد أولية إليها، ونحن الآن في انتظار قائمة البلدان هذه. لقد أمهل الأمريكيون شركاتهم 45 يوما لاستكمال العمليات بالنفط والمنتجات النفطية الروسية. على الأغلب ستتمثل العقوبات الانتقامية من قبل روسيا بإيقاف الإمدادات من أجل أن يتفاقم هذا الوضع عند الأمريكيين أنفسهم، ولمنعهم من البحث عن مورد بديل خلال هذه الفترة الانتقالية، ولكي تزداد القيمة بشكل أكبر في السوق المحلية الأمريكية التي هي بالأصل تحطم الأرقام القياسية التاريخية وتجعل من التضخم هو الأعلى منذ 40 عاماً. لذلك الأمريكيون يخلقون صعوبات لأنفسهم. سيذهب النفط الروسي إلى الأسواق الأخرى. إن تزويد روسيا للولايات المتحدة بهذا القدر الكبير من النفط والمنتجات النفطية كان فقط بسبب استبدال فنزويلا منذ عام 2019، ثم فرض الأمريكيون عقوبات على فنزويلا ومنعوا شراء نفطها، والآن يتسابقون ليتفقوا معها على إعادة هذا النفط. يذكر في أعوام 2019 و2020 و2021 زودت روسيا الولايات المتحدة بالكثير من النفط، وقبل ذلك كنا نتاجر أيضا في أسواق أخرى. أما الآن سنذهب إلى أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية. في هذا الصدد لن يكون الحظر الأمريكي مشكلة بالنسبة لنا. العقدة الرئيسية الآن هي الغاز في أوروبا، إذ ليس لدى الأوروبيين ما يحل محل الغاز الروسي، ولن يكون هناك مثل هذا التوزيع. إما أنهم يشترون الغاز الروسي أو لا يشترونه. بالنسبة لروسيا يعد هذا أيضا سوقا مهما للمبيعات، لأننا إذا لم نقم بتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا فسيتعين علينا إيقاف الإنتاج، وهذا سيشكل فجوة في ميزان الغاز بأكمله في العالم. الأسواق مترابطة وستكون أزمة طاقة عالمية، يجب على الأوروبيين أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد، لأنه بمجرد أن يبدأ الرد الانتقامي سيؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية. لذلك تسمعهم يقولون دعونا نترك الطاقة بمعزل عما يجري، وبالفعل لو نظرنا إلى ما يجري من كل هذه الأحداث لرأينا كيف أنه لم يتغير أي شيء في إمدادات الغاز، بل على العكس ازداد تدفق إمدادات الغاز الروسي بشكل أكبر، وحتى العبور عبر أوكرانيا زاد أيضا.
هذا وتقوم الولايات المتحدة بتحركات دبلوماسية في فنزويلا وكردستان العراق وإيران والسعودية والإمارات لتعويض نقص إمدادات الطاقة الروسية، لكن دون جدوى، لأن كل هذه الدول رفضت مطالب واشنطن والتزمت باتفاقيات أوبك بلس. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة طلبت من إيران وفنزويلا المساعدة في طرد روسيا من أسواق الطاقة مقابل وعود برفع العقوبات المفروضة عليهما. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي. أهلا وسهلا بك دكتور في قوانين الاقتصاد.
أهلا
دكتور. أبدأ من حظر روسيا لاستيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام حتى نهاية العام الحالي، هذه الخطوة ما تأثيرها على الأسواق العالمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. بالفعل هذه الخطوة مؤثرة بشكل كبير على العديد من الصناعات الغربية التي يعتمد عليها الغرب بشكل كبير، منها الياقوت الذي تعتمد عليه شركة أبل في تصنيع أجهزتها، وبعض المواد الخام التي سترفع أيضا أسعار هذه المواد، وبالتالي ترتفع نسب ومعدلات التضخم في الدول الغربية وترتفع كلف الأجهزة وبعض الصناعات في الدول الغربية. لا أعلم إذا كانت الخطوة الروسية تشمل أيضا منتجات اليورانيوم، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على استيراد يعني أكبر مورد لليورانيوم المخصب للمفاعلات النووية في الغرب، وبالتالي هذا ضغط آخر على توليد الطاقة في الغرب وحتى في الولايات المتحدة.
نعم دكتور، يعني الولايات المتحدة كما لاحظنا تقوم بتحركات دبلوماسية في فنزويلا في كردستان العراق وإيران والسعودية والإمارات لتعويض نقص إمدادات الطاقة الروسية، حتى الآن لا جدوى من كل هذه التحركات لأن الدول رفضت التعاون مع واشنطن. برأيك في حال استمرار هذا الرفض، يعني الولايات المتحدة تضرب رأسها بالجدار الأوبك أو أوبك بلس، برأيك ألن تخسر الكثير الولايات المتحدة من هذه السياسة؟
بالطبع هي الآن يعني في تناقض بالنسبة للمفاوضات مع فنزويلا، كانت تتهم هذا النظام باتهامات سيئة في السابق، والآن تسعى يعني تستجدي هذا النظام لرفع العقوبات وبالتالي عودة النفط الفنزويلي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هنالك يعني شق في صف الوحدة التي كانت تعتبرها من الدول يعني المحافظة للنظام الأمريكي مثل دول الخليج، كانت هذه الدول دول يعني نعتبرها دول صديقة للدول الغربية، وبالتالي هذه موقف الدول الآن دول الخليج السعودية والإمارات لغاية الآن رافض عن الخروج عن خطة أوبيك بلس. الناحية الأهم هي في كانت الملف الأقرب للإنجاز وهو ملف النووي الإيراني، وبالتالي عودة النفط الإيراني إلى الساحة بعد أن تداركت هذا الأمر روسيا، و قرر وزير الخارجية الروسي بأنه لابد من استثناء العقوبات، سيل العقوبات المفروض على روسيا مؤخرا من العقوبات بعد رفع العقوبات عن إيران، وأشار بالتحديد إلى العلاقات التجارية الاقتصادية العسكرية الفنية ما بين إيران وروسيا. تنبهت أيضا روسيا وإيران لهذا الأمر. إيران الآن يعني مندوبة في فيينا رجع للتشاور إلى إيران. وحتى قبل قليل أيضا أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة بأن المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني توقفت لظروف خارجية. طبعا روسيا لها دور أساسي في ملف المفاوضات مع إيران عدا أنها دولة عضو في دائمة العضوية في مجلس الأمن. الدور الأساسي لروسيا بأنها تعهدت ضمن الاتفاق الأخير وضمن اتفاق 2015 بإعادة هيكلة المنشآت النووية في إيران بحيث تمنع إيران من الحصول على
تعقيبا على كلامك دكتور، أعتذر على المقاطعة، يعني بالفعل اليوم الولايات المتحدة تطلب من إيران وفنزويلا طرد روسيا من أسواق الطاقة، هذا صرح به الرئيس بوتين، يعني خبر مؤكد، هل تعتقد بأن ذلك ممكنا؟
طبعا السعي في الملفات الثلاثة كان لهذا المغزى، لمحاولة أو تسهيل عملية فرض عقوبات على روسيا من الدول الغربية وأوروبا على وجه الخصوص. الآن نرى بأن جميع الدول الأوروبية الآن تتأخر في هذا الرد بسبب أنه غير قادرة على الحصول على بديل للنفط الروسي على وجه الخصوص والغاز الروسي كذلك. الأمر الآن أصبح معقدا أمام القارة الأوروبية، وأستطيع أن أقول أن لا مجال دون حل في هذه الملفات الثلاثة لحتى إصدار جدول زمني كما تدعي طبعا الدول الأوروبية للتخلص من النفط والغاز الروسي عدا بريطانيا طبعا لكونها تعتمد بنسبة أقل 5% ولديها الآن حقول في بحر الشمال تحاول إحيائها مرة أخرى، وذلك ينافي ويعارض التوجهات يعني الحد من التغير المناخي. الولايات المتحدة طبعا نسبتها بسيطة وتحاول تعويض هذا الأمر من كندا الآن، تعويض الإنتاج الروسي المصدر إلى الولايات المتحدة. لكن بما يخص الملف النووي الإيراني الذي كان أقرب، روسيا دورها فعال في هذا الأمر، وبالتالي هي أوقفت أي تقدم في هذا الأمر، رغم أن يعني على المدى الطويل يعني روسيا لديها مصلحة بعدم امتلاك إيران سلاح نووي، إلا أن الآن الوضع مختلف والمصلحة تتكلم، كما أن العين الحاضرة للقيادة الروسية تتجه على مواجهة العقوبات الغربية ربما حتى أكثر من العمليات العسكرية في أوكرانيا. نعم
الدكتور عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وافقت اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الدكتور فضل الله سراج لقوانين الاقتصاد
أن حزب روسيا الموحدة أعلن من خلال الخدمة الصحفية له بأن اللجنة الحكومية للأنشطة أعلنت عن تأميم إنتاج وممتلكات شركات المغادرة من السوق الروسية. هلا هذا الإعلان هو رد فعل لفعل له بعد تاريخي. هلا الصراع بين الشرق والغرب، ولو أصبحت روسيا دولة ذات وجه رأسماني، ما يزال الصراع قائما إلى يومنا هذا. أساس المشكلة أن الأمريكيين لا يحق لهم محاوطة، يعني المحاوطة هي التسكير على روسيا والتهديد بحلف الناتو. فحزب الناتو الذي تأسس سنة 1949 كان لضرب الاتحاد السوفيتي، بس نتيجة هذه الأعمال وكون شبه جزيرة القرم قد استعادها بوتين لوجود بعض ثلاث دول كانت أعطيت من أيام خروتشوف استقلالها، لابد بأن الأمريكيين يريدون متابعة برنامجهم وهو كسر الاقتصاد الروسي. إذن موضوع أوكرانيا هو حجة واهية، فالروس يريدون العمل مع الصينيين، والصينيين هم أعداء أمريكا على الأقل اقتصاديا. هذا بردنا أنه أساس المشكل كله هو تنشيط الميليتري اندستريال، لأنه إذا ما صار في حروب الصناعة العسكرية ما بتتطور وما بتتقدم. نرجع لموضوعنا الأساسي، تأميم لهذه الشركات ما هو إلا رد فعل ونتيجة هذه الحرب الشعواء ما بين الأمريكيين والروس، إذ أن أوكرانيا هي وسيلة لغاية. نحن نعلم بأن التأميم هو فكر اشتراكي كان في الاتحاد السوفيتي لإلغاء استغلال الإنسان للإنسان ونزع الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. هلأ الاتحاد السوفيتي سقط بسبب عدم فعالية الإنتاج وسوء عدالة التوزيع. هذه الحالة ما بتشبه الحالة اللي اقترحتها اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية لتأميم إنتاج الشركات الأجنبية، بس كل قومية أو كل دولة عظمى تريد أن تحافظ على مكاسبها. فبرأي بوتين أنه منذ 8 أعوام يوجد ظلم للأوكرانيين بواسطة الحكم الموجود في أوكرانيا والمدعوم من الغرب، والذي دفع الكيل لكي يصب خارج وعائه أن أوكرانيا طالبت بالدخول بحلف الناتو، مما يقرب أزى هذا الحلف على حدود روسيا. فموضوع التأمين ما هو سوى تمسك بشيء لحفظ الاقتصاد الروسي من الهلاك، لأنه كل أمم العالم الغربية تعاونت كي تحاصر هذا الاقتصاد عن طريق سويفت، عن طريق الطيران، عن طريق كل مجالات الاستثمارات. فبرأيي أنا هذا التدبير الروسي قد يساهم إلى حد ما في تنشيط النمو في الاقتصاد الروسي، ولكن هذا لا يكفي لأن الخسارة كبيرة جدا. هلأ وقد لا يقبل الغرب بهذا التدبير، يعني ما بنعرف شو رد الفعل الغربي. هلأ إذا قررت العودة بعد انتهاء الأزمة، الثمن الذي ستدفعه ستكون محدودة الحركة، وستعمل هذه الشركات الأجنبية بإشراف مباشر ومركزي من السلطات الاقتصادية الروسية. ونتيجة قولي هذا بأن التهديد بالحرب النووية برأيي لن يتم، لأنه يؤدي إلى الهلاك الجميع. ولكن ما يجري في هذه الحرب بين الروس والأوكرانيين من حيث الشكل أثرت على اقتصادات العالم كلها. فنحن في لبنان لم يعد لدينا قمح، لم يعد لدينا استيراد لحوم إلى آخره، إضافة إلى مشاكلنا وأزماتنا الاقتصادية. وهذا أيضا أثر على اقتصادات 3/4 اقتصادات دول العالم. وأنا أفضل أن ينجح اللقاء بين وزير الخارجية الروسي والأوكراني والتركي والهندي للتوصل إلى تسوية لهذه الأزمة قبل أن تستفحل.
أعلن البنك المركزي الروسي البدء في اختبار الروبل الرقمي في روسيا، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العمليات الأولى بواسطة الروبل الرقمي بنجاح. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية. وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتاً من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عاطف طيفور. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عاطف. يعني البنك المركزي الروسي بدأ في اختبار الروبل الرقمي، هل تعتقد بأن ذلك سيجنب روسيا العقوبات المفروضة عليها؟
هلا طبعاً العملات الرقمية المركزية طبعاً غير المشفرة، هي ما عليها رقابة وما عليها عقوبات وما في حد يسيطر عليها. هذا بده يكون تداول داخلي مشفر، يعني بالمعنى يعني ما المفروض يكون في عليه عقوبات او حدا يقدر يتلاعب فيه. هلا مثل ما شايفه انت، اول الازمه الاوكرانيه حاولت انها تتلاعب بالعمله الرقميه وخفضتها، تمام، والعالم بشكل تلقائي توجهت للذهب وارتفع سعر الذهب. هلا اليوم بعد تصريح ماسك وتصريح بايدن، شفت شلون حاول يرفع من قيمه العمله الرقميه تجنبا انه روسيا تتوجه لها وتشتغل فيها. يعني عم بيلعبوا لعبه، يعني شو بدنا نسميها، بقى اليوم توجه البنك المركزي الروسي يعني حتى يعني بالتعاون مع البنك المركزي الصيني، اذا بيصير تعاون بين العملتين هذا الشيء عظيم. يعني ما عاد في احد يقدر يتلاعب فيه او ياثر عليه.
طيب اذا انتقلنا الى التجاره الخارجيه لروسيا، اليوم الرئيس بوتين يقول بان التجارة الخارجية ستتم من خلال الروبل وليس الدولار، يعني لن يدخل في الدولار. تركيا هي أولى الدول التي وافقت على التعامل مع روسيا من خلال الروبل وليس الدولار. أنتم في سوريا أيضا يقولون بأن سوريا هي حليف لروسيا وبالعكس، لذلك ربما يتم التعامل أيضا بالروبل. وأيضا حلفاء روسيا من الهند إلى الصين، ربما برأيك الاعتماد في التعاملات الخارجية على الروبل كيف سينعكس على الاقتصاد الروسي؟
هذا من أذكى القرارات اللي طلعت، يعني نحن عذرا على التدخل. روسيا دولة عظيمة وفيها ما يكفي من الخبراء والاقتصاديين لحتى تتجاوز أي أزمة. هذا القرار جدا ذكي، التعامل بالروبل اليوم بيرفع الطلب على الروبل، نخلص من الهيمنة على العالم كله من الدولار. اليوم نحن أنا كمواطن بلسان كمواطن سوري بتمنى أنه يصير في تعامل بالروبل، حتى يعني نحن مو بس حلفاء، نحن صرنا وطن واحد ودمنا اختلط. يعني في يوم أنا مواطن سوري تاجر أو صناعي مو قدران، عملت ليرة سورية وحليفي بيشتغل عملت روبل ومو قدران اشتري لأنه بدي سويست أمريكي وبدي دولار أمريكي. نحن اليوم لما نفعل هاي الاتفاقيات الداخلية نخلص من هاي الهيمنة على الأقل داخليا، وهي بتكون فعليا بتكون شرارة لحتى تتحمس الباقي كله يتحمس باقي الدول. هلا اليوم سمعنا كمان، ما بعرف إذا الحكي مضبوط، من مصر أنه حتفعل الروبل بالسياحة والهند سمعنا أنه حتفعل الروبل بشراء المعدات اللي هو ممن مسكور، ما بعرف ما بنعرف.
وبالتالي ضربة إلى للدولار يعني.
تماما، أنت اليوم لحتى تقوي اقتصادك وتضرب القصم بدك تقوي عملتك وتبعدي عن العملة الأجنبية. هلا أوكي لحنا نعرف قيمة الدولار وهيمنته على العالم والكل بيخاف يبعد عنه، هو بيعتبره الملاذ الآمن. لا، نحن اليوم لازم نرفع من قيمة الدولار ونرفع من قيمة الذهب، أهم شيء نحن لحتى نضرب الخصم نرفع من قيمة الذهب.
نعم نعم، وتأكيدا لكلامك، روسيا تعتمد أيضا بنسبة كبيرة من تجارتها الخارجية على الذهب. الخبير الاقتصادي عاطف طيفور، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
يعطيك ألف عافية، شكرا.
ختام حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. لا تنسوا متابعتنا على الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.